أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن مسألة التحضير من المسائل التي لا ينبغي وقوع الشك فيها في أهميتها وفي ضرورتها بالنسبة لطالب العلم. من دون تحضير لا يمكن لطالب العلم أن يدرك عمق ما يطرحه أستاذه، لا يمكن أن يدرك خفايا المطالب التي تطرح في الدرس. من دون تحضير للدرس، بل من دون تحضير جيد للدرس، لن يأخذ الطالب إلا المعاني والمطالب الأولية التي يمكن أن يستفيدها لوحده. فكما تعلمون أن الكتب التي تدرس فيها معلومات أولية، يعني معلومات ذكرت في بظاهر العبارة، يفهمها من يقرأ العبارة بشكل جيد، وفيها معلومات كما يقولون بين السطور، يعني معلومات لم تصرح وإنما أشير إليها بإشارات فيها نوع من الخفاء. هذا النوع من المعلومات يستفيده الطالب من أستاذه ومن تدقيقاته هو في التحضير والتأمل بعد الدرس. من لا يحضر ويحضر الدرس، يبقى همه الأساس هو أني كيف أفهم العبارة، أما ما وراء العبارة يقول هذا شيء يكون مثلا ثانويا. أنا الآن فلأفهم العبارة أولا ثم قولوا لي ماذا وراء العبارة. فتراه يهتم بالأساس بماذا؟ بمسألة أني أفهم العبارة، وهذا لا شك أنه يضيع عليه كثيرا من المعلومات ومن الأمور المهمة النافعة له. كما قلت في البداية، لا ينبغي الشك في أهمية التحضير وإن شكك فيه البعض. يكفيك أن تدرك أهمية التحضير أنه من أوائل نصائح سماحة السيد حفظه الله السيد السيستاني دام ظله. أتخطر أنه أول مرة حضرنا فيها عنده بعد دخولنا للحوزة، نصحنا بعض النصائح، كان أول نصيحة أتذكر: اعشق العلم. أول نصيحة، وحقيقة هذه النصيحة من النصائح التي ينبغي أن تكتب فيها المقالات، إن لم نقل أنها ينبغي أن يؤلف فيها. حقيقة مشكلتنا أكثر، لا أقول الكل بنتيجة، أكثرنا مشكلته مع الدراسة هو أنه لم يعشق العلم. السيد اللطيف دام ظله عبر بالعشق ولم يعبر بالحب. نحن دائما وغالبا عفوا غالبا لم نصل إلى مرحلة أننا نحب العلم، نحب الكتاب، لم نكون علاقة وطيدة مع الكتاب لو صح التعبير، لم نصادق الكتاب. فأول أتخطر أول نصيحة السيد قالها: اعشق العلم. ولعله اكتفى بهذه العبارة، وهي خير عبارة واقعا: اعشق العلم. إذا عشقت العلم فتحت أمامك أبواب كثيرة كانت مغلقة. على كل، ومن نصائحه التي لعلها إما الثانية أو الثالثة لا تخطر، قال ماذا؟ حضر الدرس بمستوى أن تستطيعوا معه، مع هذا التحضير، الإشكال على أستاذكم. واضح هذه النصيحة اعتنى السيد، يعني نحن عندما مثل هذا المرجع العظيم يحضر عنده طلبة، المفروض أنهم ماذا من الطلبة المتميزين، ويريد أن ينصحهم بنصائح تفيدهم. أنا أقول طلبة متميزين بنتيجة كنا في نجم الأئمة واختارونا، يعني بنتيجة اختاروا عدة من الطلبة وحضرنا عند السيد بنتيجة حفظه الله. فكان عندما اختار هذه النصائح لا شك أنه أولاها اهتماما بالغا، وأنه ماذا اختارها من بين نصائح كثيرة ورآها هي الأكثر نفعا للطالب. فعندما يركز السيد على مسألة التحضير، بل أن يكون التحضير بمستوى أن تشكل على الأستاذ، لا شك أن هذا ماذا يكشف عن أهمية التحضير. أنا أقول هذا كاف في أهمية التحضير. لعل لقائل أن يقول لماذا تركز على فكرة أنك لابد أن تثبت أهمية التحضير؟ الجواب ما نراه فعلا من بعض الأخوة أنه لعله لا يرى أهمية التحضير أصلا، ويقول ماذا نحضر للدرس من دون تحضير حتى نستطيع أن نعمل أذهاننا. هذه حقيقة توهم هذا، وبالتجربة التحضير من يحضر يكون إشكاله رصينا، يكون مواكبا لما يقوله الأستاذ. أما من لا يحضر تراه يشكل بإشكال، والأستاذ يقول له سيأتي بعد قليل. حقيقة هاي من الأمور التي توقع الطالب في الحرج. هو بل بعض الأساتذة يقول هذا كذا، سيأتي بعد سطر، يعني الطالب أشكل إشكالا هو سيذكره المصنف، أو يسأل بسؤال وهو جوابه موجود في العبارة. فهذا يكشف عن أنه المعاني الأولية، المعاني المذكورة في الكتاب، هو أصلا لم يستحضرها. فكيف بالمعاني الثانوية إن صح التعبير، كيف بالتعميق؟ فعلى كل، أنا لم أكن أريد أن أتكلم بأهمية التحضير، لكن جاء الكلام على لساني. كلامي فعلا في طريقة التحضير، كيف أحضر الدرس، كيف يكون تحضيرا مثمرا. يعني بعبارة ثانية، عندما قال السيد حفظه الله دام ظله، حضر بمستوى أنك تستطيع أن تشكل على أستاذك، مباشرة نقول كيف يحصل ذلك، كيف أحضر درسي بهذا المستوى. نقول في ذلك أن لتحضير الدرس أساليب خاصة، وأساليبه الخاصة التي إذا اتبعها الطالب كان تحضيره مثمرا ناجحا، وإذا ما لم يتبعها وأهملها لم ير ثمرة في تحضيره. ولعله لهذه، لعدم رؤية الثمرة الواضحة، يلجأ البعض إلى أن ينكر أهمية التحضير. يعني في الحقيقة لعله هو لم يحضر بطريقة مثمرة، فلهذا لم يجد ماذا ثمرة للتحضير، بالتالي قال التحضير ليس أمرا ضروريا. التحضير يتقوم بأمور إذا ما راعيتها كان تحضيرا مثمرا، وإذا ما أهملتها لم يكن التحضير ذا ثمرة تذكر. فمن هنا لابد علينا أن نبين الطرق غير المثمرة، ثم نبين ماذا الطرق المثمرة. فالكلام يقع في أمرين: الأمر الأول، ما هي الطرق التي إذا اتبعتها كان تحضيري غير مثمر. الطرق غير المثمرة هي حقيقة متعددة، ولعله غير المناسب أن نستقصيها بأجمعها، لكن نذكر بعض الأمور التي لعله يمكن أن تقع منا عادة. الأمر الأول الذي يكون التحضير فيه ماذا غير مثمر، هو التحضير بصورة القراءة السطحية. يعني أنا أقرأ، أفتح الكتاب وأقرأ. تقول لي حضر، أقول لك نعم أنا أحضر. تقول لي ماذا تفعل؟ أقول لك أنا أفتح الكتاب وأقرأ. هذا هو التحضير. مثلا هذا، مثلا أمامي هذا قطر الندى، مثلا أفتح الكتاب وأقرأه. قال المصنف: لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني، وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف، شرعت في ذكر الفعل، فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وآمر، وذكرت لكل قسم منها علامته الدالة عليه، وإلى آخره. أبقى فقط أقرأ بالنتيجة، من دون تأمل، من دون تدقيق، فقط أقرأ العبارة قراءة سطحية فقط. هذه القراءة السطحية في الحقيقة هي، لا أقول لا تنفع، لا أقول بل مضرة. لماذا؟ لأن الطالب الذي يتعود على القراءة السطحية سيكون ذهنه بليدا، يعني ذهنه سيكون بهيكلية أنه ماذا؟ ذهن سطحي. يعني كلما تقول له هل في هذا المطلب شيء صعب، يقول لا، المسألة بسيطة جدا، المطلب جدا بسيط. هذا المصنف قال: لما فرغت من علاماتي من ذكر علامات الاسم إلى آخره. لا يوجد شيء ماذا فوق هذه العبارة. هذا في الحقيقة سيعوده على عدم العناية وعدم التدقيق وعدم التأمل في المطالب العلمية. ولا شك أن هذا من الأمور التي ماذا تعدم مستقبل الطالب، إن صح التعبير. بل هذا أيضا هو من أسباب حصول الملل والإحباط. البعض لعلك تراه يدخل إلى الحوزة الشريفة لمدة معينة، تراه نشيطا ويهتم بدروسه ويحضر أول الطلبة وعنده حيوية كبيرة وعنده إقبال على العلم. فإذا ما مرت 6 أشهر، سنة، ترى أن العد التنازلي بدأ الأمر بالعد التنازلي، يعني شيئا فشيئا يحصل عنده الإحباط، إلى أن يصل إلى مرحلة أنه لا يبقى له رغبة في ماذا؟ في الدراسة. وهذا لعله يحصل كثيرا. طبعا عدم الرغبة، حصول عدم الرغبة والملل والضجر بين فترة وأخرى، هذا أمر طبيعي. لكن أن تحصل عندك عدم الرغبة الدائمة والإحباط الدائم، هذا أمر غير طبيعي حقيقة. من الأمور الأساسية لعله التي تسبب عدم الرغبة هو هذا، أنه الطالب يعود نفسه على السطحية في التحضير، فإذا حضر بسطحية لم يجد ماذا؟ لم يجد ثمرة لتحضيره. إذا حضر في الدرس، قد حضر بسطحية، بنتيجة لم يفهم الدرس بعمقه، بنتيجة لا يستطيع أن يناقش الأستاذ. إذا ناقش الأستاذ يتبين أن نقاشه كان ضعيفا. هذه الأمور شيئا فشيئا إذا تراكمت عند الطالب، شيئا فشيئا تجعل ماذا؟ تحدث في نفسه مللا وضجرا من الدراسة. يقول أنا لا أجد ثمرة. هذا الأمر أيضا يتعلق بمسألة العشق. أنت كيف تحب شيئا؟ لابد أن ترى جماله. فأنت إذا لم ترى جمال العلم، فكيف تعشقه؟ كيف تحبه فضلا عن أن تعشق؟ فبالتحضير، هذه الطريقة من التحضير تجعلك ماذا؟ تجعلك لا تدرك ثمرة العلم، وبالتالي لا تحب العلم، فيحصل الحاجز بينك وبين العلم. ولعل هذا من مصادق قولي أمير المؤمنين عليه السلام في نهج الباغ على ما ببالي، لعله هكذا: من قصر في العمل ابتلي بالهم. من قصر في العمل ابتلي بالهم. فهذا لعله مصداق من مصادق هذه الرواية الشريفة. هذه الطريقة الأولى للتحضير. الطريقة الثانية هي التحضير السماعي، وهذا بلاء حصل عندنا في الآونة الأخيرة لعله. طبعا هذا ليس متعارفا كثيرا، لعله كثير من الطلاب لا يحبون الاستماع، لكن بالنتيجة هو موجود في الجملة، موجود. يعني الطالب لا يتعب نفسه، يفتح الكتاب، وهذا إن فتح الكتاب طبعا، يفتح الكتاب ويذهب إلى أحد التسجيلات لأحد الأساتذة، وبعضهم لعله غير معروف ولا يمكن أن مثلا يعتمد على معلوماته كذا. على كل، فلنفرض هو أفضل الأساتذة، بالنتيجة هو يعتمد على هذا الأستاذ، يستمع، وبنتيجة هذا الأمر يجعل ذهنيته ماذا؟ ذهنية متكاسلة تعتمد على أفكار الآخرين. أتخطر أني قرأت قبل سنين في كتاب للشهيدة بنت الهدى رحمة الله عليها، أنها قالت، كانت تكلم العوام طبعا، لا تستمع المحاضرات، لعله هكذا، لا تستمع المحاضرات، لأن المحاضرات توجب ماذا؟ توجب الاتكالية. تقول رحمة الله عليها: اقرأوا، أنتم تعودوا أن تقرأوا، المحاضرات تجعلكم ماذا؟ تتكلون على الغير. وهذا أمر واقعي، لعلنا ممكن أن نستمع إلى 100 درس، لكن لعله لا يوجد عندنا طاقة لأن نقرأه وندقق في 10 دروس. فهذا يكشف عن نوع من الاتكالية. الذي يعتمد على شخص آخر، على أستاذ أو غيره، هذا يجعل ذهنيته ماذا؟ ذهنية جامدة غير متحركة. الذي يتطور هو الذي يعتمد على نفسه. طبعا عندما نقول يعتمد على النفس، بعد واضح هو هذا يعني يعتمد على نعمة الله تعالى في نفسه. فهذا التحضير في الحقيقة أيضا من التحضيرات المضرة، وليست من التحضيرات النافعة، غير النافعة فقط، بل المضرة، لأن ذهن الطالب سيتعود شيئا فشيئا أنه لا يستوعب إلا بما يشرحه الآخرون. إذا لم تشرح لي فأنا لا أفهم، إن قرأت أنا لا أفهم. فعلى الطالب في الحقيقة أن يصنع شخصيته هو. لعله من بعض نصائح الأساتذة أنه: اكتب إشكالك، اكتب إشكالك أنت. يعني لا أنقل النصيحة بنتيجة بدقتها، لعله أتخطر هكذا، هذا المعنى موجود لعله، أنه أن تكتب إشكالك ويكون خطأ أفضل من أن تنقل إشكال الآخرين ويكون ماذا؟ صحيحا. ما قيمة أن أقرأ في مثلا حواشي قطر الندى مثلا، أو حواشي مثلا، أو تعليقات وشروح المنطق، وأتي بالإشكال وأطرحه على الأستاذ؟ أنا لم أشكل، أنا نقلت إشكالا. هذا الإشكال كما يمكن أن ينقل أن أنقله أنا، ماذا يمكن أن ينقله غيري؟ لعله من غير الطلبة. فما قيمة أني أعتمد على غيري؟ هذا إذا كانت المسألة مسألة قراءة. فكيف إذا كانت المسألة مسألة استماع؟ أنا أستمع وأعتمد على الغير، أفهم من الغير، وأنقل ما فهمته. وبالتجربة الذي يستمع لا يدقق كثيرا، الذي يقرأ يدقق أكثر، الذي يكتب يدقق أكثر بعد. فلهذا التقرير من فوائده أنه ماذا؟ يكشف أو يفتح أفقا كبيرة للمطالب التي لم يلتفت إليها الطالب أثناء درسه وتحضيره. الوقت تداركنا، إن شاء الله تأتي باقي الأوجه غير المثمرة، ولعلنا نذكر وجها آخر أو وجهين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.